الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام شيخ الإسلام أبو العباس الحراني رحمه الله تعالى ناقلا عن النخفي رحمه الله تعالى قال: والفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك مما رسلناه في شيء. ما زال المصنف رحمه الله تعالى النخفي يذكر بعض المسائل التي أخطأ فيها بعض من ينتسب إلى مذهب التصوف. ومن هذه المسائل التي أخطأ فيها بعض الناس مسألة الفراسة، فالفراسة وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة أنها حق وليس شيئا مخترعا، وإنما هو حق. قد يجعل الله عز وجل لبعض الناس فراسة، والفراسة إما أن تأتي عن طريق الذكاء، يكون للشخص ذكاء وفطنة، فبمجرد أن يرى شخصا يظن أنه كذا وكذا ونحو ذلك من الأشياء التي من الفراسة. قد تأتي عن طريق الذكاء والفطنة، وقد تأتي عن الهبة من الله عز وجل، بمعنى أن الله عز وجل يعطي بعض الناس علوما بحيث يعلم بعض الأشياء عن طريق الفراسة، وهذا كعلم تعبير الرؤى، فإنه إما أن يكون هبة من الله عز وجل، وإما أن يكون أيضا عن ذكاء وفطنة. وأما قراءة هذه الكتب التي تكلم عن فراسة أو عن تعبير الرؤى أو غير ذلك، فهذا لا يحمد، بل لا يصلح لطالب العلم أن يشتغل بهذه الأشياء، فإن العلوم التي هي علوم الكتاب والسنة هي أنفع وأهم، والوقت كما هو معلوم العمر ضيق جدا، فلا يصلح لشخص أن يحاول أن يكون متخصصا بالفراسة أو بتعبير الرؤى أو غير ذلك. فإن أعطاك الله عز وجل وهي من الله عز وجل فالحمد لله، وإلا فلا يتكلف الشخص بذلك. فالفراسة حق، فالفراسة حق ولا شك في ذلك، لكن جعلوا لها أصول معينة أو الخوض فيها على وجه لا يحمد فإنه لا يصلح. ولذلك تجد أهل السنة رضوان الله عليهم لا تجد أنهم يبالغون في الفراسة، ولا تجد أيضا أنهم حتى يهتمون بالفراسة، فمن أعطاه الله عز وجل فله ذلك، وإلا في الشخص يقبل على علم كتابه والسنة. ولذلك بعض أهل العلم انتقد على ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وفي غيره أنه خاض في الفراسة، وذكر أنواع كثيرة وذكر علامات كثيرة، بعض أهل العلم انتقد عليه من علماء اللجنة، وذكروا أن مثل هذه المبالغة ليس لها دليل معين، وهذه الأشياء كما تقدم معنا ليس لها أصول معينة، فلا يستطاع أن يقال كما يقوله بعض أولئك الذين تنفي فراسة أن من كان عينه كذا يكون حاله كذا، من كان كذا، هذه أشياء لا يحتاج إليها. ولم يقل عن أحد من الصحابة أو عن غيره من أولئك المتقدمين أنهم كانوا يحكمون على الناس بسبب شيء رأوه، إنما نقل عن بعض السلف أنه كان معروفا بالفراسة، وهذا والله أعلم من ما أعطاه الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك ما رسمناه، أي مما تقدم ذكره. وما تقدم ذكره هو بيان أنه لا يعلم أحد علم الغيب، فإن علم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: علم الفراسة الحق أن الشخص قد يعلم أن هذا كذا، وبعض أهل العلم لقوة ذكائه تجد أنه ربما يقول هذا شخص مآله كذا، وهذا قد يكون من الفراسة وقد يكون من باب غلبة الظن، هذا يجوز استعماله، أنه يظن أن هذا مآله مثلا أنه ينحرف، أو مآله لأشياء رآه منه، لأسباب فعله المقول فيه، فإن هذا ليس من علم الغيب. فكل ما علم عن طريق الفراسة فليس من علم الغيب، هذا الباب الأول. الباب الثاني، كل ما علم عن طريق الحساب فليس من علم الغيب. فبابان يتحدثان عن أشياء غيبية استقبالية ليستا من علم الغيب أو ليس من علم الغيب. فالباب الأول هو كل ما علم عن الفراسة فليس من علم الغيب، كذلك كل ما علم عن طريق الحساب فليس من علم الغيب. الباب الأول نص عليه الإمام المعلم رحمه الله في كتاب التنكيل، والباب الثاني نص عليه الإمام ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد، فإن هذين البابين ليسا من علم الغيب. والمصنف رحمه الله يريد أن يشير إلى هذا، أن من كان عنده علم الفراسة فلا يقال أو ادعى شيئا ما علم بمثل فراسته أن فلانا ما أنه مثلا غني أو أنه بخيل أو أنه كذا وكذا من أشياء، مع أنه ما خبر ولا عرفه، فلا يقال أن هذا يعلم الغيب، لا، لأن ما علم عن طريق الفراسة ليس من علم الغيب، كذلك ما علم عن طريق الحساب ليس من علم الغيب. ولذلك ما يعلم بعض مثلا أنه يذكر مثلا أن الكسوف سيكون الساعة الفلانية، هذا صحيح ولا يجوز إنكاره. والذي ينكره كما يقول الشيخ الإسلام لجهله هو، الذي ينكر مثل هذا الشيخ يقول لا ما سيكون، قال هذا لجهله، وإلا قال أشياء هذه معلومة بالحساب. الشيخ الإسلام رحمه الله كان عالما بهذه الأشياء ويذكر لها قواعد، مثل أن الكسوف لا يكون إلا في أواخر الشهر، وأنه يكون إذا النجم الفلاني إذا ذهب ويأتي النجم ذاك، وأنه سيكون نحو هذه الأشياء، يذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. فيقول أن الذي ينكر هذه الأشياء إنما ينكر لأجل أنه يجهل عن هذا، وإلا مثل هذه الأشياء لا يقال أنها علم الغيب، مثل هذه الأشياء لا يقال أنها من علوم الغيب. قال وليس ذلك ما رسمناه في شيء، ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته، ويشير ذلك إلى غير الآية والعصمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية، وهذا صحيح. فمن قال أن صفاته عز وجل صفات الله عز وجل قائم بصفاته هو المخلوق، ويريد بذلك صفات الله عز وجل أنها صفاته كصفات الله عز وجل أو هي صفاته، فهذا حلولي، أي ممن يرى بالحلول. والحلول كما هو معلوم هو مذهب من مذاهب الكفرية، وهو مذهب من الحلال. ومن كان يعتقد أن الله عز وجل يحل في مخلوق، أن الله عز وجل يحل في مخلوق كانحلال الماء في الإناء، فهذا قال الذي يقول هذا يقول باللاهوتية، واللاهوتية هذا مصدر صناعي معناه الله، وهذا أول ما نقل عنهم النصارى هم الذين يقولون اللاهوتية. اللاهوتية هو حلول شيء في الإله يقال اللاهوتية، ويستعملون عبارة أخرى يسمونها الناسوتية، ويريدون به حلول شيء في الإنسان، فيقولون قد يحل الإله في الإنسان وقد يحل الإنسان في الإله، وهذا كله كفر بالله عز وجل. وذلك قد يعتقدون أن الله عز وجل حل في عيسى أو أن عيسى حل في الإله عز وجل، هذا باطل. فاللاهوتية والناسوتية كلاهما كفر ولا يجوز للمسلم الاعتقاد، وهو مذهب من ذهب الحلول. قال وذلك كفر لا محالة، اللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. قال ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، هذا عقيدة أهل السنة، وهذا يرد به على الفلاسفة المشائين. الفلاسفة المشائين يرون أن الأرواح ليست مخلوقة، فلذلك إذا سئل عنهم التفسير عن الروح يفسرون به كما سيأتي معنا ما يفسر بواجب الوجود هو الله عز وجل، فإن تعريفهم للروح كتعريفهم لله عز وجل، فيقولون ربما لا خالق العالم ولا خالق لا داخل العالم ولا خالق أحد الأشياء في تفسير الروح، ومنهم من يقول غير هذا. لكن الشاهد أن الروح عندهم ليس مخلوقة وإنما هي غير مخلوقة، وهذا كبر من الله عز وجل، فإن الله عز وجل هو الخالق وما عداه فهو مخلوق، كل ما عدا الله عز وجل فهو مخلوق، هذا هو الذي يسمى عندهم العالم. قال ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى الأسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم، لأن أولئك يعتقدون أن عيسى عليه السلام روح الله كما هو اعتقاد أهل السنة، لكن يقول شيخ الإسلام أخطأوا في معنى الكلمة وفي كلمة الروح، فظنوا أن الروح صفة معنى غير قائم بذاته. وأهل السنة يعتقدون أن الروح معنى قائم بذاته قائم بنفسه، وكل ما أضيف إلى الله عز وجل وهو قائم بنفسه فلا يكون من صفات الله عز وجل، إنما يكون مخلوقا منفصلا عن الله عز وجل. وهذا لابد من ضوئه. الأشياء التي ضاف إلى الله عز وجل لقسمين: إما أن يضاف إلى الله عز وجل شيئا قائما بنفسه ويقال عينا قائما بنفسه، كان يقال بيت الله، ناقة الله، روح الله، عيسى روح الله وذلك، فهذا معناه إنما أضيف الله عز وجل من باب التشريف، وإلا فهي مخلوقة منفصلة بائن من الله عز وجل. فهذه الأشياء لا يجوز أن يقال أنها قائمة بالله عز وجل. وأما ما أضيف إلى الله عز وجل وهو معنى غير قائم بنفسه، يعني معنى غير كمعنى يكون من الصفات، كأن يقال رحمة الله، عزة الله، غلبة الله ذلك، فهذا يكون شيئا قائما بذات الله عز وجل ويكون هذا من صفاته. والنصارى لما لم يفرقوا بين هذا وهذا ظنوا أن معنى روح الله أي أن عيسى جزء من الله عز وجل وأنه قائم بذات الله عز وجل، ولذلك قالوا حلول عيسى في الله عز وجل، هذا يسمون اللاهوتية، أو حلول الله عز وجل في عيسى، هذا اللي يسمون الناسوتية، وهذا كله كفر بالله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما قال إن شيئا، النصارى كما هم له أقوال كثيرة وهم فرق كثيرة ولا يوجد من الذين يتسمون الأديان من هم يعني أكثر تفرق من النصارى، هم أناس ابتلوا بالتفرق. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أنك لو جمعت عشر من النصارى وسألت مسألة واحدة قال لنقلت عنهم 11 قولا، هم عشر يعني يقول أقوالهم أكثر من عددهم. وهذا ما ذكره غير واحد من الأئمة الشيخ الإسلام رحمه الله، فإن النصارى شخص واحد منه يقول أكثر من قول، يعني هم لو اجتمعوا في مكان وقيل لهم مثلا ماذا تقولون في عيسى، هذا يقول شيء وذاك يقول شيء، ما يمكن يتفق بشيء وهذا ما يدل على أن اليهود أفسدوا دين النصارى أفسادا عظيما، وهذا كل من أولئك اليهود أفسدوا إفسادا عظيما دين النصارى، ولا هم يفتخرون، حتى اليهود يفتخرون بهذا أنه الذي أفسدوا دين النصارى. الغرب ما جعلهم هكذا، ولا الغرب من قبل 500 قرن قبل 500 سنة وذلك كانوا ناس بعضهم ما يعرف حتى الماء، يعني تجد أن بعض قال السنة ما يغتسل، كانوا ناس ما هم حول حتى يعني كما يقال في التورات، لكن اليهود هم الذين فعلوا وطوروهم لأجل أن يتركوا دينهم، وحصل لهم مقصودهم، تركوا دينهم، وذلك أكثر من ينتسب الآن إلى النصارى هم علمانيين، فما هم حول النصارى ولا يعلمون دين النصارى شيئا أبدا. وبعد ذلك اليهود لما نجحوا هذه الخطة حاولوا يفسدوا للمسلمين، قالوا ما نستطيع أن نفس الدين المسلمين هم في بلدانهم، لابد أن نأخذ أول إلى بلدان أولئك الغرب، فأخذوهم إلى بلدان الغرب، فكثير المسلمين ازدادوا تمسكا. وهذا من الأشياء التي يعني تأسفوا جدا منه، أن كثير المسلمين الذين أخذوهم إلى تلك البلدان الغرب ازدادوا تمسكا، بعدهم كانوا يظن أنهم سيفسدون. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيض على الله عز وجل فقد كفر. من اعتقد أن شيئا ما من صفات الله يكون في العبد أو أن الله عز وجل يتبعض، وهذا تبعيض أن يقال أن الله عز وجل يتجزأ ويتفرق، فهذا كفر بالله عز وجل. قال: والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق. هذا كلام جميل، القرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا هو حال في مخلوق، أي ليس هو حال في شجرة وغير ذلك المخلوقات كما قال المعتزلة وغيرهم من الجهمية. قال: وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، تقدم معنا، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع أسماء وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر، ولا شك في ذلك. يريد المصنف رحمه الله القرآن الشخص الكتاب الذي يقرأه ليس هو بلا شك فعله غير القرآن، لأن التالي الذي يتلو هو غير المتلو، فإن التالي هو فعل العبد والفعل هو العبد الذي يتلو، فالتلاوة كما تقدم معنا كما يقول أهل السنة الصوت صوت القارئ والكلام كلام البالي، فإن التلاوة ليست منه، يعني ليس هو أول ما تكلم به، ولا يقال أن هذا الكلام كلامه، ولا يقال أن هذا الكلام كلامه، إنما الكلام كلام الله عز وجل غير مخلوق. ومن قال لأن جميع بسماء لأن عز وجل بجميع أسماء وصفات غير مخلوق، فالكلام كما هو معلوم من أسمائه، فإذا كانت القاعدة معلومة أن جميع ما يتأول عز غير مخلوق فالكلام يتعلق بالله عز وجل لأنه صفة من صفات الله عز وجل، والقرآن كذلك شيء من كلام الله عز وجل، فيكون إذن القرآن صفة من صفات الله عز وجل، فلا يكون إذن على هذا القرآن مخلوق. قال: ومن قال بغير ذلك هو كافر. هذا بعد إقامة الحجة. والإمام أحمد ما كفر المأمون ولا غير المأمون من كان يقول بخلق القرآن. وأما أهل السنة يطلقون هذا ويريدون به أن من أقيمت عليه الحجة يكون كافر، وأما من لم يكن كذلك فإن الإمام أهل السنة أحمد وغير أحمد ما كفروا أولئك الأئمة الجهلاء الذين كانوا يقولون بخلق القرآن ويمتحنون الناس بذلك. قال: ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين. نعم، وأن القصائد بدعة ومجراها، ما هو لازم نعلق على كل فقرة. قال: فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز. وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن العلم به أولى به، وهذا لا شك. القصائد الأشعار كما هو معلوم أولئك هم الذين اشتغلوا بهذا الصوفية، وإلا أهل السنة فهم بعيدون عن هذه الأشياء إلا ما اقتضت الحاجة إليه، وإلا بلا شك إن من الشعر لحكمة، فالشعر فيه حكمة. لكن أهل السنة إذا مثلا استمعوا نحو هذه القصائد هذه الأشعار ما يكون فيه ثناء على الصالحين، وما يكون فيه الحث على ذكر الله عز وجل، وأيضا الترغيب في ذلك في الجنة وغير ذلك، هذا بلا شك جائز، بلا شك أن هذا جائز. وكان حسان رضي الله عنه ينظم شعرا في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولو كان عمر كره إلا أن حسان كان يفعل ذلك مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وإقراره كما هو معلوم دليل يدل على جواز ذلك. لكن المبالغة في ذلك فإنها تؤدي إلى ترك القرآن وإلى ترك ما أمر الله عز وجل الاستماع لا. ولذلك كثيرا ما ترى الذين يحبون الأشعار وهم حول القصة تجد أنهم يسمعون القرآن ربما لا يقرؤون القرآن، أو إذا قرأوا لا يرتاحون القرآن. الشخص أعظم ما يرتاح له القرآن. قال المصنف رحمه الله تعالى: وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر. وما جرى على وصف المرئيات أي الذي يراد به ما يقوله كثير من أولئك الذين يأتون به، وهو ما يكون فيه وصف مثلا الذي يسمى الغزل، وصف مثلا المخلوقات مثلا النساء أنها كذا وأنها كذا ونحو ذلك ما يسمونه الغزل ونحو ذلك، أو نعت المخلوقات أن يقال فلان كذا والمرأة الفلانية حالتها كذا ويوصف مثلا جسمها وغير ذلك، فاستماع ذلك على الله عز وجل كفر. وهذا الكفر المراد به هو كفر دون كفر وليس الكفر البواح. فاستماع ذلك على الله أي فاستماع ذلك على الله أي لوجه الله كفر. فيريد المصنف رحمه الله تعالى أن الشخص لو استمع نحو هذه الأشياء وهو يريد بذلك التعبد لله عز وجل كما يفعله أولئك الصوفية فإن هذا كفر دون كفر وليس الكفر لكفر البواح كما نص عليه غير واحد من أهل العلم. لكن لو قال المصنف بدعة كان أحسن، لأنهم تعبدوا بالله عز وجل بما يكون معصية، وهذا هو عين البدعة. الشخص لو تعبد الله عز وجل بما يكون محرما أو معصية أو حتى مباحا فإن هذا هو عين البدعة، فإن هذا هو عين البدعة. وأولئك كما هو معلوم يتعبدون بهذا، وتجد أنهم في المساجد، وهذا يا أخوان من عجائب كثير من تجد الصوفية في مساجدهم يأتون بأولئك يعني الأولاد الصغار وينظمون لهم الأشعار وفيها غزل وفيها ما فيها، وتجد أن بعضهم يطرب بعضهم يتحرك، هذا في مساجد في بيوت الله عز وجل. حتى وصل الأمر في مدينة الشيخ أنهم أدخلوا في المسجد الغناء، أنهم أدخلوا في المساجد الغناء، فتجد يأتون بعض أولئك المغنين في المسجد في داخل المسجد يغني في المسجد، الناس كلهم ينظرون. سبحان الله. قال المصنف رحمه الله: دخلت مرة في مسجد الشهر، ذهبت مرة مستشفى هناك وما كنت أدري، كان المسجد قريب من الحطة ودخلت، فلما دخلت كان معي أخ شوي كنا نريد نصلي، فإذا قال دخلنا نحن المكان لا حال مغنين ولا دخلنا المسجد، ما عرفنا لأن كل الناس هكذا وهذا اللي يغني وكلهم هكذا أصحاب العمائم تلك، قال المصنف رحمه الله تعالى: استماع ذلك على الله كفر، هم يتعبدون الأدبية، هم يرون أن هذا مثل القرآن، هذا عند مثل القرآن، بل ربما أهم من القرآن. قال المصنف رحمه الله تعالى: واستماع الغناء. الشيخ الإسلام تكلم في السماع وما يتعلق بذلك في كتاب الاستقامة. كتاب الاستقامة الشيخ الإسلام يعتبر ردا على الصوفية، لأنه يرد على رسالة القشيري. القشيري يعتبر من أصل مذهب التصوف ما يتعلق بالسلوك، فشيخ الإسلام رد عليه هذه الرسالة رسالة القشيري في كتاب العظيم الذي يسمى الاستقامة، وطبع عنه مجلدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: واستماع الغنى والرباعيات على الله كفر، إذا كان باب التعبد لله عز وجل هذا كفر، هذه قصائد كلها. والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، بالله من هذا ما يعني بعض ربما ما يظن أن هذا يدخل في كتب الاعتقاد، لأن هذا أشياء عجيبة. ولا أحكام التوالي والغنى له ولعب، لذلك ذكر لما سمع هذا يخل حتى ما هو كان في زمن السلم يفعل هذا، ولكن الذين بدأوا التصوف كان هذا مبدأ أمرهم. وذلك لما نقل الإمام مالك رحمه الله أن بعض الناس يفعل هذا قال هم عقلاء، نعم قال مسلمون، قال نعم ناس مسلمون صالحين مصالحون، فقال هم عقلاء، ولما يعني مجانين فقال هم عقلاء، قال فضحك ودخل بيته. قال وصلنا يعني شيء يتعجب أن شخصا ما يقال إنه شيخ فلان في المسجد يرقص، المسجد يرقص رقصا في المسجد في بيت الله عز وجل هو شيخ، هذا معناه أنهم ما هم حول الدين ولا حول المروءة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباء على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله عز وجل من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون اجتماعه كما قال يستمعون القول، يعني لا يتعبد عز وجل بذلك، فإن شخص ما تعبد يسمع عن هذه الأشياء ويريد مثلا أن يعرف الحق منه أو يرد عليه بلا شك أن هذا جائز، أو يستمع مثلا يكون فيه ما يكون فيه مثلا الغزل نحو هذه الأشياء، وإنما يكون فيه مثلا يعني الحق كما تقدم على ذكر الله أو شيء من هذا، الثناء على الصالحين أو شيء من هذا، هذا بلا شك جائز، هذا بلا شك جائز. قال: وكل من جهل ذلك وقصد استماع على الله عز وجل على غير تفصيل فهو كفر لا محالة. أشرنا إليه أن الكفر دون كفر، أما الكفر أكبر فلا، لأنه لا دل على ذلك. قال: فكل من جمع القول وصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما وصف به عز وجل ما ليس للمخلوقين فيه نعت الوصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط. والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة فيها غير مأمونة، لا شك في ذلك، بل هي متحققة في كثير منها. قالوا: اتخاذ المجالس على استماع الغناء والرقص بالرباعيات بدعة، وذلك ما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، الأئمة كلهم أنكروا على الصوفية بالأشياء، وإسحاق الاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون بالدين، نعم الاقتداء بأولئك الأئمة أولى بشخص ما عرف الدين أصلا، ما عرف إلا بالرقص، كيف تتبع هذا؟ قال: من لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين، يعني قدم معناه له ليس له سابقية، هذا معنى كلام قدم صدق أي ليس له سابقية. قال: وبلغني أنه قيل لبشير بن حارث أن أصحابه قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد، قال: مثل إيش؟ من هذه كلمة عربية فصيحة، يقال إيش؟ كلمة نحن نقولها كثيرا إذا سيقول إيش، هذه كلمة عربية فصيحة ولا يقال أنها يعني لها جاه شيء منها، كان أصلها أي شيء، لذلك العرب يحبون النحت فنحت فكان إيش. قال المصنف رحمه الله: مثل قوله اصبري، مثل قوله اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل، هذا مثل هذا طيب، لأن هذا فيه حتى على الأعمال الصالحات وعلى تلك الدار. قال: فقال حسن وين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت في بغداد. قال: كذب والله الذي لا إله غيره لا يسكن بغداد من يسمع ذلك، صحيح، لأن بغداد كما هو معلوم كان عاصمة المسلمين في ذلك الزمن، وعاصمة المسلمين كما هو معلوم يكثر فيه كما هو معلوم يكثر فيه عاصم كما هو معلوم، ليس كالبوادي ليس كالمدن الأخرى، يكثر فيه أصحاب الغناء يكثر فيه أصحاب الترف، إذن لو كانوا يقول ما يمكن يسكن في بغداد، يسكن في بغداد يقول هذا يصبر حتى تنفذ، لأن كيف يصبر وهو ساكن في بغداد؟ قال المصنف رحمه وذلك الزمن كيف الآن، وذلك أكثر من يسكن في العواصم يتعب. قال أبو عبد الله، فتن تكون كثيرة. قال أبو عبد الله: وإما أن يقوله قول أئمتنا أن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكلف إلى وقت يفتح الله له يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به. قال وعلى قول عسل لأن يأخذ أحدكم حبله، يعني فمن كان يعجز عن ذلك بحيث كما يقول الفقهاء عنده مرض مزمن، عنده مرض مزمن أي لا يرجى برؤه، فمثل هذا لو سأل إخوانه أو مثلا من كان من أقاربه فلا شك أن هذا جائز له ولا مانع منه، لكن من كان له قوة وليس عنده أي مرض ويسأل فهذا لا يجوز له. قال ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة مع التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، الذي يعرف نفسه أنه يتعفف ويستغنى عما في أيدي الناس. قال ومن جعل السؤال حرفة فهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. قال ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك ما قال سلم الغناء ينبت النفاق في القلب، وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة، فهو فسق لا محالة استماع الغناء والملاهي، وكثير من أولئك الصبي يجوزونه، تعرف حتى الإخوان القرضاوي وغير القرضاوي يجوزونها، القرضاوي لو كتاب الحلال الحرام يذكر من أشياء الحلال هذا عجائب الغناء، حتى لو عرفت اعتقادي إيش الفائدة ذكرها في الحلال عن ذكر الأحكام، يذكر أن الغناء من الأشياء التي حلها الله عز وجل، هذا ما هو صحيح، فالغناء محرم، وأخطأ في ذلك من الأئمة
ابن
حزم رحمه الله. قال والذين اختاروا قول أئمتنا ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، يعني نكتب هذه المسألة تقدمت مع هذه المسألة، ومن زعم راع سلم واسط يؤدي وأن المرسل إليه أفضل فهو كافر بالله عز وجل. نعم، من اعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو كما يقول أولئك الصوفية أن راع سلم يكون دون الولي أي دون من يوصل إليه الدين هم الأولياء، فمن اعتقد هذا فإنه يكون بهذا كافرا، فإنهم يعتقدون كما تقدم معنا كثيرا من الأولياء أن الرسل دون الأولياء، مقام النبوة في برزخ فوق الرسول دون الولي، فهذا قول ابن عربي وهو كافر كما هو معلوم أكثر من اليهود والنصارى. فمن زعم على سلم واصل يؤذي، يعني ما هو إلا مجرد كما يقال مجرد رسول يؤذي وما هو لشيء أبدا، وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله. ومن قال بإسقاط الوسائل الوسائط أي الرسل على الجملة فقد كفر، وليس بطاقة الوسائط الصوفية، فالوسائط كما هو معلوم عندكم وسائط في التبليغ، إسقاط الوسائط التي في التبليغ وهم الرسل، فمن قال بإسقاطها أي أنه لا يحتاج إليها وأن الشخص يقول حدثني قلبي عن ربي كما تقول الصوفية فهذا كفر بالله عز وجل. وأما من قال بإسقاط الوسائط التي تصرف لهم العبادات فما حكمه؟ هذا توحيد، هذا لا بد منه، فالوسائط يطلق كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله ويراد به الوسائط في التبليغ، ويطلق ويراد به الوسائط في العبادات، لأن وسائط العبادات شرك محرم، فأما الوسائط في التبليغ هذا الذي لا بد منه. قال المتأخرين الشيخ الإمام المتأخر الصوفية الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي، يقال جيلاني، قال جيلي وجيلاني، وهو عبد القادر الجيلاني رحمه الله من أولئك الذين ينسب إليهم التصوف، وهو كما يقول الذهبي رحمه الله شيخ كبير في عصره لكنه عليه مؤاخذات، وهذا الذي لا شك فيه، فقدره له قدر عظيم لكن عليه مؤاخذات، وقد أشار إلى هذا أيضا الإمام عبد الرحمن الحسن على الشيخ رحمه الله كما في در السنية، فإن عليه بعض المؤاخذات في باب السلوك، ولكن كتاب الذي ينسبون إليه كتاب المقامات فهو لا يمكن أن عبد القادر ألف هذا الكتاب، فهو كتاب كله كذب، حتى أن بعض المحققين ذكر أن مؤلف هذا الكتاب هم اليهود، هم الذين ألفوا ونقلوا إلى التصوف فقالوا هذا كتاب عبد القادر، وإلا بعيد عبد القادر أن يألف هذه الأشياء، هذه أشياء كفرية، أشياء فيها حتى ما يمكن أن يقوله يهودي أو نصراني، فإن فيه منازعة مع الله عز وجل في إحياء الأموات ونحو ذلك، وأشياء عظيمة جدا. قال المصنف رحمه الله تعالى أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار هو أن يعرف ويتيقن أن الله عز وجل واحد أحد لا أنقل وطبع على الكتاب، وهو بجهة العلو مستوى على العرش محتوى على الملك محيط علمه بالأشياء. إليه يصعد الكلمة طيب العمل الصالح يرفعه، يعني يريد أن يثبت الاستواء كما ظاهر. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، لا شك لا يجوز وصفه، وهذا إمامهم يقول، هم يقولون أنه في كل مكان. قال بل يقال أنه في السماء على العرش كما قال رحمه العرش استوى، وذكر آيات وأحاديث الآن قال. وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، هذا جميل، هذا عبد القادر، وأنه استواء الذات على العرش. قال وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف، تقدم معنا أن باب الصفة مذكور في جميع الكتب. قال وذكر كلاما طويلا لا يحتمل هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا، ولو ذكرت ما قال العلماء في هذا لطال كتاب جدا. من يقول هذا؟ شيخ الإسلام رحمه الله. قال أبو عمر بن عبد البر روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري، قال وسفيان بن عيينة والأوزاعي معمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت. قال أبو عمر من هو؟ البر. قال ما جاء مع سلم من نقل الثقاتي أو جاء عن خاء سلم فهو علم يدان به، وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. جميل. قال وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول، قال هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد، لا يختلف الحديث في صحته مع أنه من لاحات، وهو منقول من طرق سوى هذا من أخبار العدول عن عسلم، وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة. قال وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله تعالى بكل مكان، تقدم أن هذا كان قول أول ثم تركوا فقال إن الله لا مكان. قال والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله عز وجل، وذكر بعض الآيات من عبد البر إلى أن قال وهذا أشهر وأعرف عند العامة الخاصة، من يحتاج إلى أكثر من حكايته ما يحتاج إليه، لأنه اضطراب من العلوم الضرورية لم يقفهم إلى عليه أحد ولا أنكره عليه مسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ابن عبد البر كان أعلم الناس في زمانه، ذلك كان يسمى عالم المغرب. قال وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، رجعت مرتين حمل، قالوا في تأويل قوله ما يكمل نجوى ثلاث إلا ورابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان، قد معنا أنه ليس في الآية فيه أن الله عز وجل في كل مكان، قدم الكلام في الآية، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. أما المعتزلة والجهمية فلا يحتجون بكلامه. وقال أبو عمر أيضا أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، لأن إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة، أي لا يكيفون، أي لا يجعلون له صفة معينة، هذا من التكييف. قال يا إخوان كلام عبد البر رحمه الله مثل الذهب، قال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، هم لا شك أن عبد البر كان قول تيمية كثير، لأنهم يقولون أن تيمية هو الذي أسس هذا المذهب. ومن عبد البر كم بينه وبين تيمية نحو ثلاث قرون، يقول أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، لأنهم لا يكيفون شيئا من إلا أنهم لا يكيف شيئا من ذلك. قال وأما البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، هذا كلام عبد البر، ويزعم أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون المعبود، وهم الجهمية والمعتزلة عند من أقر بها عند أهل السنة نافون المعبود، لا شك أنهم نافون المعبود أي معطلون لله عز وجل، هم عند أهل السنة معطلون لله عز وجل. هناك تعليق للذهب في العلو على هذه الفقرة، قالهم عندما نقر بها نافون، أنه قال نعم، قال كل من عطل الأسماء والصفات قال فهو معطل لذات الإلهية، كل من عطل الأسماء والصفات فهو معطل لذات الإلهية. قال والحق فيما قاله القائلون، ما نطغى به كتاب الله صلى الله عليه وسلم وهم أئمة الجماعة، هذا كله كلام عبد البر إمام أهل المغرب، لا شك أن إمام أهل المغرب. هناك رسالة ذكرها لبعضهم يذكر عقيدة من عبد البر في باب الصفات، جمع من كلامه و أخطأ حيث ظن أن عبد البر قد يؤول بعض الأحيان، هذا ما هو صحيح. إن عبد البر رحمه الله كغيره من أئمة السنة لا يؤول، لكن تقدم معنا أن بعضهم لما يرى مثل الإمام قد يفسر الصفة بلازمها يظن أن هذا من التأويل، هذا ليس من التأويل. تفسير الصفة بلازمها جائز، لكن تقدم معنا بشروط، منها مع إثبات الصفة، وذلك قد ينقل مثلا عن عباس أن يقول عليم مع أنه يجازي، هذا تفسير صفة بلازمها، ولا يقال أن عباس كان مؤولا أو عن مجاز أو غير ذلك. فإن تفسير صفة بلازمها جائز لكن مع إثبات الصفة، ولكن ما ينقل أنهم ينكرون صفة من صفات الله عز وجل. كيف يقال بعد ذلك أن مجرد أن نرى مثلا أنه فسر صفة ما بلازمها أن يقال هذا قد وقع شيئا من التأويل نحو ذلك؟ هذا ما يصر أن يقال. فابن عبد البر من أئمة السنة، وما يظن أنه يؤول فهو من باب تفسير الصفة بلازمها، وذلك جائز ولا مانع منه. شيخ الإسلام بنفسه أشار إلى هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: في عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه المتكلم أصحابه بالحسن الأشعري وذبي عنهم قال في كتاب الأسماء والصفات، معلوم تقدم معنا كلام في أبو بكر البيهقي، هذه أشياء واضحة بدنا نقرأ سريعا لجاء الوقت. ها جاء الوقت لأنه هذه الأشياء نقرأها سريعا لأن أشياء سهلة كلها، يعني تثبيت لهذا الأمر، إلا من حيث أن فيه إشكال لا واضح نقرأه نتوقف.
خلي جاء الوقت.
ها ثلاث توقفنا. ها أشياء واضحة حتى لو قرأ كل واحد يفهمها.